الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في كافل اليتيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك رحمه الله بالسبابة والوسطى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في كافل اليتيم، أي فيما له من أجر وثواب عند الله عز وجل، لأن كفالة الأيتام من عظيم الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، التي ينال بها يوم القيامة علو الدرجات في جنات النعيم. واليتيم هو من مات أبوه قبل سن البلوغ، أما بعد البلوغ فلا يتمى بعد بلوغ، وحاله حال ضعف وحاجة، حاجة من يعطف عليه عطف الأب ويحنو عليه حنو الأب، مثل ما قال قتادة رحمه الله تعالى: كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم، لأنه هو بحاجة إلى هذا، فقد والده، يحتاج إلى أن يسمع كلمة يا بني، يسمع كلمة يا حبيبي، يا قرة عيني، ونحو ذلك من الكلمات التي اعتاد الأبناء سماعها من والديهم، يحتاج إلى هذه الكلمة. مرة قلت لشخص: يا ولدي، فبكى، قال: والله ما سمعتها إلا هذه المرة في حياتي، في حياتي، يقول. وهو كان طالبا في الجامعة، قدم إليها من إحدى الدول. فالحاصل أن هذه الكلمات هي داخلة في المعنى: كل اليتيم كالأب الرحيم، رحمة به، رفقا، توددا، إناسا، خطاب الأبوة: يا بني، الحنو عليه. فهذا فيه ثواب عظيم. قال: كافل اليتيم. كفالة اليتيم ليست بالنفقة فقط وإشباع بطنه وكسوة بدنه، بل تنتظم معاني عظيمة مهمة. فكافل اليتيم هو الذي يضم اليتيم إليه ويجعله مع ولده، يعامله مع ولده معاملة سواء، واحد من أولاده، في إطعامه، في لباسه، في مباسطته، في إناسه، في تعليمه وتربيته وتأديبه وتنشئته النشأة الصالحة. فهذا فيه ثواب عظيم، فيه ثواب معجل وفي ثواب مؤجل. أما المعجم فإن قصصا كثيرة تروى كثيرا أن اليتيم المكفول الذي أحسن رجلا كفالته وضمه إلى ولده ورباه كثير منهم صار له خيرا من ولده مع كبره كبر هذا الكافل صار هذا اليتيم المكفول عنده خير له من ولده في حنوه عليه ورعايته له وقيامه بحقوقه وركضه في حاجته ومصالحه وهذا من الثواب المعجل في الدنيا. أما المؤجل فهذا شيء آخر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وضم السبابة والوسطى إلى بعضهما. وهذا يدل على علو درجة كافل اليتيم في الجنة وقرب منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغها أحد. سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تكون إلا لواحد من عباد الله، أرجو أن أكون هو. لكن هذا الحديث يدل على أنه قريب من قربه من منزلة النبي، علوه في الجنة. ولهذا بعض أهل العلم يقول مما يدل على قوة القرب أن السبابة والوسطى ليس بينهما أصبع، مما يدل على القرب الشديد، يعني لم يقرن بين السبابة والخنصر أو البنصر، قرن بينها وبين أصبع ملاصق لها فيدل على علو المنزلة. فالحاصل أن كفالة اليتيم فيها هذا الثواب. قال كافل اليتيم له أو لغيره، له يعني من قرابته، ابن أخيه، ابن أخته، ابن خاله، ابن عمه، ابن عمته، أو ابن ولده يكون جده هو أو نحو ذلك، فيرعاه ويضمه إلى أولاده ويحسن تربيته وتأديبه، ويخاطب هذا الخطاب يا بني يكثر من سماع هذا الصوت منه، يعامله معاملة الأب الرحيم، ينشئه النشأة الصالحة. من وفق لذلك سواء كان له أو لغيره ليس من قرابته فإنه يفوز بهذا الثواب. وأهل العلم ذكروا أن مجهول النسب اللقطة مجهول النسب يأخذ نفس الحكم، بل إن ضعفه وحاجته أشد، لأن اليتيم الذي له قرابة أعمام أخوال يلحظونه ويسمع منهم ويقدمون له ويحيونه ويدعونه ويزورهم، يعني عنده شيء. لكن هذا الذي هو لقيط ما مجهول النسب هذا وضعه أشد وحاله أشد. ولهذا العلماء يقولون يأخذ نفس الحكم الذي جاء في أن الأحاديث في كفالة الأيتام.
قال رحمه الله: باب في ثواب الساعي على الأرملة والمسكين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر.
قال: باب في ثواب الساعي على الأرملة والمسكين. المرأة الأرملة التي لا زوج لها، قد يكون عندها أولاد وقد لا يكون، وإذا كان عندها أولاد فالحاجة تكون أشد. وإذا رعاها ورعى أولادها وكانت أرملة قد مات عنها زوجها، فهذا جمع بين السعي على الأرملة وكفالة الأيتام ورعايتهم. قال في ثواب الساعي على الأرملة، المرأة الأرملة مثل ما تقدم التي مات عنها زوجها أو فارقها زوجها ولا معين لها، ليس عندها من ينفق عليها. فهذه جاء ثواب عظيم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسعى في سد حاجة هذه الأرملة. قال الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة الذي يعمل على إيصال حاجتها إليها وسد حاجتها في طعام، في شراب، في كسوة، في مسكن، في علاج، في غير ذلك من الأمور يسد حاجتها بحيث أنها ما تحتاج، تصبح كأنها لها معيل، يصبح هو معيلها، تصبح كالمرأة التي عندها معيل ينفق عليها. انظروا إلى هذا المعنى، يعني تصبح الأرملة في سده لحاجتها مثل المرأة التي في بيت زوجها ينفق عليها في حاجاتها، فهذا كذلك يسعى ينفق عليها الطعام الذي تحتاجه، الشراب الذي تحتاجه، اللباس، السكن، مثل الآن في زماننا هذا سداد الفواتير للماء أو الكهرب أو غير ذلك، كل هذه يسعى عليها، ما يجعلها تحتاج أن تمد يدها للناس وتسأل، يكفيها، تصبح مثل المرأة سواء بسواء التي لها معيل. هذا عمل في الشريعة عظيم جدا وثوابه عظيم للغاية، بل مدهش الثواب الذي جاء في الساعي على المرأة الأرملة والمسكين، المسكين المتعفف، المسكين المتعفف لا يسألون الناس إلحافا، يعرفه ويعرف بيته ويعرف حاجته ويعرف فقره ولا يجعله يحتاج للناس، يوصل له حاجته في بيته من طعام، من بل سبحان الله كان بعض السلف يوصل يعرف المساكين وبيوتهم ويوصل الحاجة إليهم، والمسكين الذي تصل إليه الحاجة لا يدري من هو، فضلا عن أن يدري به غيره من الناس، المسكين نفسه لا يدري، حتى إن بعض المساكين ما عرفوا أن الذي ينفق عليهم هو فلان إلا بموته، لما مات وجدوها انقطعت هذه التي تصلهم فعرفوا أنها منه، وإلا في حياته يأتي خفية ليلا ويضع الحاجات عند الباب ويتسلل، ما يراه أحد من الناس إلا رب العالمين هو المطلع عليه سبحانه وتعالى. فهذه السعاية في سد حاجات الأرامل وسد حاجات المساكين المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، يتفقدهم، يعرف أماكنهم، يوصل حاجتهم إليه، حاجتهم إليهم، هذه فيها ثواب مدهش عظيم جدا. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من يقوم بهذا العمل، قال كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، قال وأحسبه كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. انظر هذه الثلاث، كالمجاهد وكالقائم، يعني كالرجل الذي يقوم الليل ما يفتر من القيام ولا يمل، وكالصائم الذي يكثر من الصيام ولا يمل من الصيام، له ثواب هؤلاء، له مثل ثواب هؤلاء في هذه السعاية. وهذا فيها حث الشريعة، الحث البالغ على الأعمال متعدية النفع التي تلمس حاجات الناس، تلمس فقرهم، تلمس عوزهم، وأن تسد هذه الحاجة. فالشريعة ندبت إلى ذلك وحثت عليه ورتبت عليه الثواب العظيم. في أحد أهل العلم في شرحه لهذا الحديث ذكر كلام عجيب أحب أن تسمعوه لابن بطال أحد شراح الحديث، عند هذا الحديث ذكر كلاما حقيقة جميلا جدا في إيقاظات مستفادة من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن بطال رحمه الله: من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار فليعمل بهذا الحديث.
فليعمل بهذا الحديث، أعد الجملة هذه. من عجز
عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار فليعمل بهذا الحديث، وليسعى على الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله دون أن يخطو في ذلك خطوة.
يحشر مع المجاهدين دون أن يكون خطأ خطوة في الجهاد. نعم.
أو ينفق درهما أو يلقى عدو،
ينفق درهم ولا لقي عدوا، ويحشر مع المجاهدين. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمجاهد. أعد.
قال: وليسعى على الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله دون أن يخطو في ذلك خطوة، أو ينفق درهما أو يلقى عدوا يرتاع بلقائه، أو ليحشر في زمرة القائمين والصائمين وينال درجتهم وهو قائم نهاره نائم ليله أيام حياته. فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور، ويسعى على أرملة أو مسكين لوجه الله تعالى فيربح في تجارته درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم، هذا كلام عظيم جدا في تعليق على هذا الحديث وإظهار المعاني العظيمة التي انتظمها، وأن ثواب من يسعى على الأرملة أو على المسكين المتعفف يسد حاجتهم ويقوم بما يحتاجون إليه من طعام من لباس من مسكن من إلى آخره، يقوم بذلك فثوابه عند الله هذا الثواب العظيم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجعل له نصيبا من هذا، يجعل له نصيبا من هذا العمل الصالح الذي ينال به ثواب المجاهدين والقائمين والصائمين. نعم.
قال رحمه الله: باب في المتحابين في الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يوم القيامة، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي.
قال: باب في المتحابين في الله عز وجل. تحاب في الله، هذا من الأعمال العظيمة الصالحة الجليلة التي ندبت إليها الشريعة ورغبت المسلمين فيها، أن يكون تحابهم في الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب في الله مما يستكمل به المرء إيمانه. أرأيت هذا؟ الحب في الله مما يستكمل به المرء إيمانه. تحب الشخص لا تحبه إلا لله، يزداد إيمانك بهذا، يزداد إيمانك بهذا أن تحب الشخص لا تحبه إلا لله. فهذا من القرب، من الأعمال الصالحة، أعمال القلوب التي يزداد بها الإيمان، وهذا له ثمرته وعائدته العظيمة على المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. فالتحاب في الله هذا ثوابه عظيم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة ذكر فيه هذا الثواب العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ هؤلاء لهم خاصية، هؤلاء لهم خاصية، لهم شيء عظيم. أين المتحابون في جلالي؟ يقول ذلك رب العالمين. متحابون بجلالي أي إجلالا لله وتعظيما له لأجله، يتحابون فيه سبحانه وتعالى ولأجله وتقربا إليه سبحانه وتعالى. يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يبغي من وراء هذه المحبة أي شيء من منافع الدنيا ومصالحها وحاجاتها، وإنما لله، قربة من أجل الله عز وجل. فهؤلاء يقال لهم يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ ماذا لهم؟ قال: اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أي أن الله عز وجل يكرمهم بكرامته العظيمة يوم القيامة عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ويشتد بهم الأمر ويشتد بهم الخطب، فهناك من يظلهم الله في ظله. والظل المضاف إلى الله عز وجل هنا هو من إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف، على وجه التشريف. وجاء في بعض الأحاديث التصريح بإضافة الظل للعرش، ظل عرشي، وظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. فهذه كرامة لهؤلاء المتحابين في الله، يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، يعني رحل إليه، رحل إليه وتكلف سفرا وجهدا في الذهاب إليه، رحل إلى أخ له، والأخوة هنا في الله، أخا له كما سيأتي ما يوضح ذلك، أخا له أي في الله، يحبه في الله. فرحل إليه في مكانه لا لشيء، ما عنده أي حاجة ولا مبتغى من مبتغيات الدنيا ولا مصلحة ولا أي شيء إلا زيارة في الله. فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني أقعد سبحانه وتعالى ملكا في طريقه يرصده ويتحراه وينتظره حتى يمر به. فمر بالملك، والملك يكون في مثل هذا على صورة بشر، مثل ما في قوله تعالى: فتمثل لها، نعم، بشرا سويا، صورة بشر. فيكون أرصد الله له ملك يعني على صورة بشر، فلقي هذا رجلا في طريق لكنه ملك من الملائكة أرسله الله سبحانه وتعالى إليه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون جبريل لما جاء على صورة أعرابي، وسمعوا حديثه وحواره مع النبي ورأوا شخصه وهو يتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيرى على هذه الصورة صورة رجل، فأرسل له ملكا على مدرجتي، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ الملك يسأله أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، أنا قاصد أخ لي في هذه القرية أزوره في الله. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل في مصلحة دنيوية؟ هل في حاجة من هذه الحاجات، حاجات الدنيا أنت ذاهب من أجلها داخلة في قصدك في الذهاب؟ قال لا ما عندي شيء، لا غير أني أحب في الله عز وجل، فقط محبة في الله. هذه الزيارة وهذه الرحلة ليس لها غرض إلا محبة الله، هذا القصد منها. قال غير أني أحببته في الله عز وجل. قال له الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. انظر هذا، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، فهذا يوضح لنا أن مثل ما تقدم في الحديث الأول أن الحب في الله هذا الذي في القلب عمل صالح جليل يزداد به الإيمان وتعلو به درجة العبد عند الله عز وجل وينال بذلك محبة الله. ولهذا من الأسباب التي تنال بها محبة الله هذا العمل، هذا من أسباب. ابن القيم رحمه الله له في كتابه مدارج السالكين لما تكلم عن منزلة المحبة ذكر رحمه الله 10 أسباب تنال بها محبة الله عز وجل، ذكر أسباب عظيمة يحتاج المسلم أن يقرأها وأن يعمل على فعلها وتحقيقها حتى يفوز بمحبة الله له. فهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن من الأسباب التي تنال بها محبة الله عز وجل أن تحب المرء لا تحبه إلا لله.
قال رحمه الله: باب المرء مع من أحب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم.
قال رحمه الله: باب المرء مع من أحب. وأورد حديث أنس هذا الحديث العظيم الذي فرح الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام فرحا لا يوصف، حتى قال أنس: ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من سماعنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت. فرحوا بذلك غاية الفرح، فرحوا فرحا عظيما، المرء مع من أحب. انظر الآن لما يكون في قلب الإنسان محبة صادقة قوية لأبي بكر رضي الله عنه، ومحبة قوية لعمر وعثمان والصحابة، صادقة من قلبه يحبهم محبة لله عز وجل، انظر ماذا له عند الله. قال المرء مع من أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فرحوا الصحابة بهذا القول فرح ما يوصف. قال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ وهذا السؤال تكرر في أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوعت إجابته عليه بحسب السائلين. وأذكر مرة ألقيت خطبة في الجمعة بهذا العنوان متى الساعة، جمعت هذه الأحاديث التي تكررت على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنواع إجابته للسائلين بحسب حاجة السائل. فهنا هذا واحد من الذين سألوه، قالوا متى الساعة، متى الساعة، فقلب النبي عليه الصلاة والسلام السؤال عليه، قال متى الساعة، فقلب عليه السؤال، قال ما أعددت لها، ما أعددت لها. الساعة حاصل الكلام، حاصل الجواب الذي هو جواب بصيغة سؤال، حاصله أن الساعة آتية، اليوم، غدا، بعد غد، بعد شهر، آتية. فالشأن ليس في البحث عن متى تأتي، وإنما الشأن في البحث ماذا قدمنا، ماذا أعددنا لهذه الساعة. فهذا الذي ينبغي أن نبحث في أنفسنا، ماذا قدمنا. هناك ساعة كبرى وهناك ساعة صغرى، التي هي ساعة كل إنسان، الإنسان ما يدري متى تكون ساعته، ما يدري متى تكون ساعته. قد يكون يؤمل أن يعيش 20 سنة 30 سنة ويموت غدا، غدا يموت، أو في نفس اليوم، ما يدري الإنسان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان. فساعة الإنسان آتية، وقد تكون قريبة جدا، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، كن مستعدا، كن مستعدا، إذا أمسيت لا تنتظر الصباح. المقصود إذا أمسيت لا تنتظر الصباح في أعمال الصالحة، العبادات، لا تموت شيئا، لا تؤخر. إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالساعة آتية، لكن الشأن، كل الشأن في ماذا أعددت لها، أي شيء أعددت، ما هو الجهاز الذي أعددته للساعة. قال ما أعددت لها، فأجاب هذا السائل بجواب عظيم جدا، قال حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنك مع من أحببت، فإنك مع من أحببت. هذا يبين لك أن الحب هذا الذي في القلب له شأن عظيم جدا. عظمته هنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرء مع من أحب، مع من أحب، معهم يحشر، معهم يفوز بالثواب العظيم لحبه لهم، المرء مع من أحب. قال أنس، انظر فهم أنس لهذا الحديث وفرحته، قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. يعني سمعوا في الفضائل أحاديث كثيرة جدا، في الفضائل أحاديث كثيرة سمعوها، لكن يقول ما فرحنا بشيء من الأحاديث التي فيها فضائل، فيها ثواب، فيها نعيم، في إلى آخره، مثل فرحنا بهذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، يعني وإن لم أعمل بأعمال أبا بكر وعمر أرجو أن أكون معهم، وإن لم أبلغ مبلغهم في الأعمال المجيدة والصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب.
قال رحمه الله: باب
إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض.
هذا يؤجل إلى اللقاء القادم، ولكن قبل أن أختم أنبه على مسألة مهمة أذكر بها لكثرة تهاون الناس بها، وهي مسألة المرور بين يدي المصلي. مسألة المرور بين يدي المصلي يلاحظ أن كثير الآن يتهاونون بها تهاونا عظيما، وهذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النصوص ما يدل على استثنائه من بأن يجوز المرور بين يدي المصلي فيه. وعلى من أراد أن يمر أو دفعته نفسه إلى أن يمر بين مصلي، الآن ليس مرور بين مصلي، الآن بعضهم يمر على صف كامل يصلون السنة فيمر أمام 4 5 6، حتى بعضهم يشير له بيده فيدفع يده ويمر. هؤلاء عليهم أن يتأملوا في هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، جاء في بعض الروايات من الإثم، كان أن يقف 40، وجاء في بعض الروايات خريفا يعني سنة، خير له من أن يمر بين يديه 40 سنة يقف، لو يعلم ماذا عليه من الإثم، فأن يقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. أين هؤلاء من هذا الحديث؟ أين هؤلاء من هذا الحديث؟ فيجب على المسلم أن يرعى للصلاة حرمتها وللمصلين حقهم، ولا يخل بصلاتهم، وينتظر دقيقتين حتى ينتهي المصلي، خير من 40 سنة التي جاءت في الحديث. 40 سنة، لو يعلم ماذا عليه لأن ينتظر كيف الحديث، لأن يقف خير له من أن يمر بين يديه، أن يقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. فهذه يعني مسألة مهمة جدا، ما ينبغي الإنسان أن يعود نفسه هكذا ويصبح كل يوم يدخل على نفسه في المسجد آثام مرور بين يدي المصلي. والصبر في هذا هو مسألة دقائق. أكثر الناس السنة التي يصلون الركعتين تأخذ منهم 3 دقائق، أكثر الناس 3 دقائق ولا 40 سنة. الإنسان يوازن بين الأمور ويتنبه. فأنا أنصح إخواني، أنصحهم بوجه الله أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتجنبوا هذا الباب من أبواب الإثم. هذا باب من أبواب الإثم، المرور بين يدي المصلي هذا باب من أبواب الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم خوف في هذا تخويف شديد مثل ما مر معنا في الحديث المشار إليه. فيجب أن نتقي الله عز وجل وننتبه لهذه المسألة، وينبه بعضنا بعضا بالرفق واللين والكلمة الطيبة. وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في كافل اليتيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك رحمه الله بالسبابة والوسطى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في كافل اليتيم، أي فيما له من أجر وثواب عند الله عز وجل، لأن كفالة الأيتام من عظيم الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، التي ينال بها يوم القيامة علو الدرجات في جنات النعيم. واليتيم هو من مات أبوه قبل سن البلوغ، أما بعد البلوغ فلا يتمى بعد بلوغ، وحاله حال ضعف وحاجة، حاجة من يعطف عليه عطف الأب ويحنو عليه حنو الأب، مثل ما قال قتادة رحمه الله تعالى: كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم، لأنه هو بحاجة إلى هذا، فقد والده، يحتاج إلى أن يسمع كلمة يا بني، يسمع كلمة يا حبيبي، يا قرة عيني، ونحو ذلك من الكلمات التي اعتاد الأبناء سماعها من والديهم، يحتاج إلى هذه الكلمة. مرة قلت لشخص: يا ولدي، فبكى، قال: والله ما سمعتها إلا هذه المرة في حياتي، في حياتي، يقول. وهو كان طالبا في الجامعة، قدم إليها من إحدى الدول. فالحاصل أن هذه الكلمات هي داخلة في المعنى: كل اليتيم كالأب الرحيم، رحمة به، رفقا، توددا، إناسا، خطاب الأبوة: يا بني، الحنو عليه. فهذا فيه ثواب عظيم. قال: كافل اليتيم. كفالة اليتيم ليست بالنفقة فقط وإشباع بطنه وكسوة بدنه، بل تنتظم معاني عظيمة مهمة. فكافل اليتيم هو الذي يضم اليتيم إليه ويجعله مع ولده، يعامله مع ولده معاملة سواء، واحدا من أولاده، في إطعامه، في لباسه، في مباسطته، في إناسه، في تعليمه وتربيته وتأديبه وتنشئته النشأة الصالحة. فهذا فيه ثواب عظيم، فيه ثواب معجل وفي ثواب مؤجل. أما المعجل فإن قصصا كثيرة تروى كثيرا أن اليتيم المكفول الذي أحسن رجلا كفالته وضمه إلى ولده ورباه، كثير منهم صار له خيرا من ولده، صار له خيرا من ولده مع كبره، كبر هذا الكافل، صار هذا اليتيم المكفول عنده خير له من ولده، في حنوه عليه ورعايته له وقيامه بحقوقه وركضه في حاجته ومصالحه، وهذا من الثواب المعجل في الدنيا. أما المؤجل فهذا شيء آخر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، أنا وهو كهاتين في الجنة، وضم السبابة والوسطى إلى بعضهما. وهذا يدل على علو درجة كافل اليتيم في الجنة وقرب منزلته من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغها أحد. سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تكون إلا لواحد من عباد الله، أرجو أن أكون هو. لكن هذا الحديث يدل على أنه قريب من قربه من منزلة النبي، علوه في الجنة. ولهذا بعض أهل العلم يقول: مما يدل على قوة القرب أن السبابة والوسطى ليس بينهما أصبع، ليس بينهما أصبع، ما يدل على القرب الشديد، يعني لم يقرن بين السبابة والخنصر أو البنصر، قرن بينها وبين أصبع ملاصق لها، قرن بينها وبين أصبع ملاصق لها، فيدل على علو المنزلة. فالحاصل أن كفالة اليتيم فيها هذا الثواب. قال: كافل اليتيم له أو لغيره. له يعني من قرابته، ابن أخيه، ابن أخته، ابن خاله، ابن عمه، ابن عمته، أو ابن ولده يكون جده هو أو نحو ذلك. فيرعاه ويضمه إلى أولاده ويحسن تربيته وتأديبه، ويخاطب هذا الخطاب: يا بني، يكثر من سماع هذا الصوت منه، يعامله معاملة الأب الرحيم، ينشئه النشأة الصالحة. من وفق لذلك سواء كان له أو لغيره ليس من قرابته فإنه يفوز بهذا الثواب. وأهل العلم ذكروا أن مجهول النسب اللقطة، مجهول النسب يأخذ نفس الحكم، بل إن ضعفه وحاجته أشد، بل إن ضعفه وحاجته أشد، لأن اليتيم الذي له قرابة، أعمام، أخوال، يلحظونه ويسمع منهم ويقدمون له ويحيونه ويدعونه ويزورهم، يعني عنده شيء. لكن هذا الذي هو لقيط، ما مجهول النسب، هذا وضعه أشد، وضعه أشد وحاله أشد. ولهذا العلماء يقولون يأخذ نفس الحكم الذي جاء في الأحاديث في كفالة الأيتام.
قال رحمه الله: باب في ثواب السعي على الأرملة والمسكين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر.
قال: باب في ثواب الساعي على الأرملة والمسكين. المرأة الأرملة التي لا زوج لها، قد يكون عندها أولاد وقد لا يكون، وإذا كان عندها أولاد فالحاجة تكون أشد، وإذا رعاها ورعى أولادها وكانت أرملة قد مات عنها زوجها، فهذا جمع بين السعي على الأرملة وكفالة الأيتام ورعايتهم. قال: في ثواب الساعي على الأرملة، المرأة الأرملة مثل ما تقدم، التي مات عنها زوجها أو فارقها زوجها ولا معيل لها، ليس عندها من ينفق عليها. فهذه جاء ثواب عظيم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسعى في سد حاجة هذه الأرملة. قال: الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة الذي يعمل على إيصال حاجتها إليها وسد حاجتها في طعام، في شراب، في كسوة، في مسكن، في علاج، في غير ذلك من الأمور، يسد حاجتها بحيث أنها ما تحتاج، تصبح كأنها لها معيل، يصبح هو معيلها، تصبح كالمرأة التي عندها معيل ينفق عليها. انظروا إلى هذا المعنى، يعني تصبح الأرملة في سده لحاجتها مثل المرأة التي في بيت زوجها ينفق عليها في حاجاتها. فهذا كذلك يسعى، ينفق عليها الطعام الذي تحتاجه، الشراب الذي تحتاجه، اللباس، السكن، مثل الآن في زماننا هذا سداد الفواتير للماء أو الكهرب أو غير ذلك، كل هذه يسعى عليها، ما يجعلها تحتاج أن تمد يدها للناس وتسأل، يكفيها، تصبح مثل المرأة سواء بسواء التي لها معيل. هذا عمل في الشريعة عظيم جدا، وثوابه عظيم للغاية، بل مدهش الثواب الذي جاء في الساعي على المرأة الأرملة والمسكين. المسكين المتعفف، المسكين المتعفف لا يسألون الناس إلحافا، يعرفه ويعرف بيته ويعرف حاجته ويعرف فقره، ولا يجعله يحتاج للناس، يوصل له حاجته في بيته من طعام، من بل سبحان الله، كان بعض السلف يوصل يعرف المساكين وبيوتهم ويوصل الحاجة إليهم، والمسكين الذي تصل إليه الحاجة لا يدري من هو، فضلا عن أن يدري به غيره من الناس، المسكين نفسه لا يدري، حتى إن بعض المساكين ما عرفوا أن الذي ينفق عليهم هو فلان إلا بموته، لما مات وجدوها انقطعت هذه التي تصلهم فعرفوا أنها منه، وإلا في حياته يأتي خفية ليلا ويضع الحاجات عند الباب ويتسلل ما يراه أحد من الناس إلا رب العالمين هو المطلع عليه سبحانه وتعالى. فهذه السعاية في سد حاجات الأرامل وسد حاجات المساكين المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، يتفقدهم، يعرف أماكنهم، يوصل حاجتهم إليهم، هذه فيها ثواب مدهش عظيم جدا. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من يقوم بهذا العمل، قال: كالمجاهد في سبيل الله، قال: وأحسبه كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. انظر هذه الثلاث، كالمجاهد وكالقائم، يعني كالرجل الذي يقوم الليل ما يفطر من القيام ولا يمل، وكالصائم الذي يكثر من الصيام ولا يمل من الصيام، له ثواب هؤلاء، له مثل ثواب هؤلاء في هذه السعاية. وهذا فيها حث الشريعة، الحث البالغ على الأعمال متعدية النفع التي تلمس حاجات الناس، تلمس فقرهم، تلمس عوزهم، وأن تسد هذه الحاجة. فالشريعة ندبت إلى ذلك وحثت عليه ورتبت عليه الثواب العظيم. في أحد أهل العلم في شرحه لهذا الحديث ذكر كلام عجيب أحب أن تسمعوه لابن بطال أحد شراح الحديث، عند هذا الحديث ذكر كلاما حقيقة جميلا جدا في إيقاظات مستفادة من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن بطال رحمه الله: من عجز عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار فليعمل بهذا الحديث.
فليعمل بهذا الحديث، أعد الجملة هذه. من عجز
عن الجهاد في سبيل الله وعن قيام الليل وصيام النهار فليعمل بهذا الحديث، وليسعى على الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله دون أن يخطو في ذلك خطوة.
يحشر مع المجاهدين دون أن يكون خطأ خطوة في الجهاد. نعم.
أو ينفق درهما
ولا يلقى عدو، ينفق درهم ولا لقي عدوا، ويحشر مع المجاهدين، قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالمجاهد. أعد.
قال: وليسعى على الأرامل والمساكين ليحشر يوم القيامة في جملة المجاهدين في سبيل الله دون أن يخطو في ذلك خطوة، أو ينفق درهما، أو يلقى عدوا يرتاع بلقائه، أو ليحشر في زمرة القائمين والصائمين وينال درجتهم، وهو قائم نهاره نائم ليله أيام حياته. فينبغي لكل مؤمن أن يحرص على هذه التجارة التي لا تبور، ويسعى على أرملة أو مسكين لوجه الله تعالى، فيربح في تجارته درجات المجاهدين والصائمين والقائمين من غير تعب ولا نصب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
نعم، هذا كلام عظيم جدا في تعليق على هذا الحديث وإظهار المعاني العظيمة التي انتظمها، وأن ثواب من يسعى على الأرملة أو على المسكين المتعفف يسد حاجتهم ويقوم بما يحتاجون إليه من طعام، من لباس، من مسكن، من إلى آخره، يقوم بذلك فثوابه عند الله هذا الثواب العظيم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يجعل له نصيبا من هذا، يجعل له نصيبا من هذا العمل الصالح الذي ينال به ثواب المجاهدين والقائمين والصائمين. نعم.
قال رحمه الله: باب في المتحابين في الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يوم القيامة، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي.
قال: باب في المتحابين في الله عز وجل. تحاب في الله هذا من الأعمال العظيمة الصالحة الجليلة التي ندبت إليها الشريعة ورغبت المسلمين فيها، أن يكون تحابهم في الله. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب في الله مما يستكمل به المرء إيمانه. أرأيت هذا؟ الحب في الله مما يستكمل به المرء إيمانه. تحب الشخص لا تحبه إلا لله، يزداد إيمانك بهذا، يزداد إيمانك بهذا أن تحب الشخص لا تحبه إلا لله. فهذا من القرب، من الأعمال الصالحة، أعمال القلوب التي يزداد بها الإيمان، وهذا له ثمرته وعائدته العظيمة على المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. فالتحاب في الله هذا ثوابه عظيم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة ذكر فيه هذا الثواب العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ هؤلاء لهم خاصية، هؤلاء لهم خاصية، لهم شيء عظيم. أين المتحابون في جلاله؟ يقول ذلك رب العالمين. متحابون بجلاله أي إجلالا لله وتعظيما له لأجله، يتحابون فيه سبحانه وتعالى ولأجله وتقربا إليه سبحانه وتعالى. يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يبغي من وراء هذه المحبة أي شيء من منافع الدنيا ومصالحها وحاجاتها، وإنما لله، قربة من أجل الله عز وجل. فهؤلاء يقال لهم يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ ماذا لهم؟ قال: اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، أي أن الله عز وجل يكرمهم بكرامته العظيمة يوم القيامة، عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويشتد بهم الأمر ويشتد بهم الخطب. فهناك من يظلهم الله في ظله. والظل المضاف إلى الله عز وجل هنا هو من إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف، على وجه التشريف. وجاء في بعض الأحاديث التصريح بإضافة الظل للعرش، ظل عرشي، وظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. فهذه كرامة لهؤلاء المتحابين في الله، يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، يعني رحل إليه وتكلف سفرا وجهدا في الذهاب إليه، رحل إلى أخ له، والأخوة هنا في الله، أخا له كما سيأتي ما يوضح ذلك، أخا له أي في الله، يحبه في الله، فرحل إليه في مكانه لا لشيء، ما عنده أي حاجة ولا مبتغى من مبتغيات الدنيا ولا مصلحة ولا أي شيء إلا زيارة في الله، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني أقعد سبحانه وتعالى ملكا في طريقه يرصده ويتحراه وينتظره حتى يمر به، فمر بالملك، والملك يكون في مثل هذا على صورة بشر، مثل ما في قوله تعالى فتمثل لها، نعم، بشرا سويا، صورة بشر، فيكون أرصد الله له ملك يعني على صورة بشر، فلقي هذا رجلا في طريق لكنه ملك من الملائكة أرسله الله سبحانه وتعالى إليه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون جبريل لما جاء على صورة أعرابي وسمعوا حديثه وحواره مع النبي ورأوا شخصه وهو يتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيرى على هذه الصورة صورة رجل، فأرسل له ملكا على مدرجتي، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ الملك يسأله أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، أنا قاصد أخ لي في هذه القرية أزوره في الله. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل في مصلحة دنيوية؟ هل في حاجة من هذه الحاجات، حاجات الدنيا أنت ذاهب من أجلها داخلة في قصدك في الذهاب؟ قال لا، ما عندي شيء، لا، غير أني أحب في الله عز وجل، فقط محبة في الله، هذه الزيارة وهذه الرحلة ليس لها غرض إلا محبة الله، هذا القصد منها. قال غير أني أحببته في الله عز وجل. قال له الملك فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، انظر هذا، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، فهذا يوضح لنا أن مثل ما تقدم في الحديث الأول أن الحب في الله هذا الذي في القلب عمل صالح جليل يزداد به الإيمان وتعلو به درجة العبد عند الله عز وجل وينال بذلك محبة الله، ولهذا من الأسباب التي تنال بها محبة الله هذا العمل، هذا من أسباب. ابن القيم رحمه الله له في كتابه مدارج السالكين لما تكلم عن منزلة المحبة ذكر رحمه الله 10 أسباب تنال بها محبة الله عز وجل، ذكر أسباب عظيمة يحتاج المسلم أن يقرأها وأن يعمل على فعلها وتحقيقها حتى يفوز بمحبة الله له. فهذا الحديث الذي بين أيدينا يدل على أن من الأسباب التي تنال بها محبة الله عز وجل أن تحب المرء لا تحبه إلا لله.
قال رحمه الله: باب المرء مع من أحب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم.
قال رحمه الله: باب المرء مع من أحب. وأورد حديث أنس هذا الحديث العظيم الذي فرح الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام فرحا لا يوصف، حتى قال أنس: ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من سماعنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت. فرحوا بذلك غاية الفرح، فرحوا فرحا عظيما، المرء مع من أحب. انظر الآن لما يكون في قلب الإنسان محبة صادقة قوية لأبي بكر رضي الله عنه، ومحبة قوية لعمر وعثمان والصحابة، صادقة من قلبه يحبهم محبة لله عز وجل، انظر ماذا له عند الله. قال المرء مع من أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فرحوا الصحابة بهذا القول فرح ما يوصف. قال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ وهذا السؤال تكرر في أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وتنوعت إجابته عليه بحسب السائلين. وأذكر مرة ألقيت خطبة في الجمعة بهذا العنوان: متى الساعة؟ جمعت هذه الأحاديث التي تكررت على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنواع إجابته للسائلين بحسب حاجة السائل. فهنا هذا واحد من الذين سألوه، قالوا: متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقلب النبي عليه الصلاة والسلام السؤال عليه، قال: متى الساعة؟ فقلب عليه السؤال، قال: ما أعددت لها؟ ما أعددت لها؟ الساعة حاصل الكلام، حاصل الجواب الذي هو جواب بصيغة سؤال، حاصله أن الساعة آتية، اليوم، غدا، بعد غد، بعد شهر، آتية. فالشأن ليس في البحث عن متى تأتي، وإنما الشأن في البحث ماذا قدمنا، ماذا أعددنا لهذه الساعة. فهذا الذي ينبغي أن نبحث في أنفسنا، ماذا قدمنا. هناك ساعة كبرى وهناك ساعة صغرى، التي هي ساعة كل إنسان. الإنسان ما يدري متى تكون ساعته، ما يدري متى تكون ساعته. قد يكون يؤمل أن يعيش 20 سنة 30 سنة ويموت غدا، غدا يموت، أو في نفس اليوم. ما يدري الإنسان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الإنسان. فساعة الإنسان آتية، وقد تكون قريبة جدا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. كن مستعدا، كن مستعدا. إذا أمسيت لا تنتظر الصباح. المقصود إذا أمسيت لا تنتظر الصباح في أعمال الصالحة، العبادات، لا تموت شيئا، لا تؤخر. إذا أمسيت لا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالساعة آتية، لكن الشأن، كل الشأن في ماذا أعددت لها، أي شيء أعددت، ما هو الجهاز الذي أعددته للساعة؟ قال ما أعددت لها. فأجاب هذا السائل بجواب عظيم جدا، قال حب الله ورسوله، أعددت لها حب الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنك مع من أحببت، فإنك مع من أحببت. هذا يبين لك أن الحب هذا الذي في القلب له شأن عظيم جدا. عظمته هنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرء مع من أحب، مع من أحب، معهم يحشر، معهم يفوز بالثواب العظيم لحبه لهم. المرء مع من أحب. قال أنس، انظر فهم أنس لهذا الحديث وفرحته، قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. يعني سمعوا في الفضائل أحاديث كثيرة جدا، في الفضائل أحاديث كثيرة سمعوها، لكن يقول ما فرحنا بشيء من الأحاديث التي فيها فضائل، فيها ثواب، فيها نعيم، في إلى آخره، مثل فرحنا بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم، يعني وإن لم أعمل بأعمال أبا بكر وعمر أرجو أن أكون معهم، وإن لم أبلغ مبلغهم في الأعمال المجيدة والصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب.
قال رحمه الله: باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل عليه السلام فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض.
هذا يؤجل إلى اللقاء القادم، ولكن قبل أن أختم أنبه على مسألة مهمة أذكر بها لكثرة تهاون الناس بها، وهي مسألة المرور بين يدي المصلي. مسألة المرور بين يدي المصلي، يلاحظ أن كثير الآن يتهاونون بها تهاونا عظيما، وهذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النصوص ما يدل على استثنائه من بأن يجوز المرور بين يدي المصلي فيه. وعلى من أراد أن يمر أو دفعته نفسه إلى أن يمر بين مصلي، الآن ليس مرور بين مصلي، الآن بعضهم يمر على صف كامل يصلون السنة فيمر أمام 4 5 6 حتى بعضهم يشير له بيده فيدفع يده ويمر. هؤلاء عليهم أن يتأملوا في هذا الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه، جاء في بعض الروايات من الإثم، كان أن يقف 40، وجاء في بعض الروايات خريفا يعني سنة، خير له من أن يمر بين يديه 40 سنة يقف لو يعلم ماذا عليه من الإثم. فأن يقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. أين هؤلاء من هذا الحديث؟ أين هؤلاء من هذا الحديث؟ فيجب على المسلم أن يرعى للصلاة حرمتها وللمصلين حقهم ولا يخل بصلاتهم، وينتظر دقيقتين حتى ينتهي المصلي خير من 40 سنة التي جاءت في الحديث. 40 سنة لو يعلم ماذا عليه لأن ينتظر كيف الحديث، لأن يقف خير له من أن يمر بين يديه. أن يقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. فهذه يعني مسألة مهمة جدا، ما ينبغي الإنسان أن يعود نفسه هكذا ويصبح كل يوم يدخل على نفسه في المسجد آثام مرور بين يدي المصلين. والصبر في هذا هو مسألة دقائق. أكثر الناس السنة التي يصلون الركعتين تأخذ منهم 3 دقائق، أكثر الناس 3 دقائق ولا 40 سنة. الإنسان يوازن بين الأمور ويتنبه. فأنا أنصح إخواني، أنصحهم بوجه الله أن يتقوا الله عز وجل وأن يتجنبوا هذا الباب من أبواب الإثم. هذا باب من أبواب الإثم، المرور بين يدي المصلي هذا باب من أبواب الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم خوف في هذا تخويف شديد مثل ما مر معنا في الحديث المشار إليه. فيجب أن نتقي الله عز وجل وننتبه لهذه المسألة، وينبه بعضنا بعضا بالرفق واللين والكلمة الطيبة. وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.